هذه إذاعة طهران والساعة فيها 5 عصرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: إيران تؤكد توصلها لاتفاق مبدئي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل المشكلات التقنية. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن إنهاء جميع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها. وعشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سلوان غربي نابلس. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران تدخل مفاوضات فيينا بكامل إرادتها للتوصل إلى اتفاق نووي جيد. وخلال محادثات عبر الفيديو كونفرنس مع وزير الخارجية الصيني وانغي، قال عبد اللهيان إنه تم التوصل لاتفاق مبدئي لحل المشكلات التقنية مع الوكالة الذرية خلال زيارة غروسي، ونتابع إصدار بيان مشترك في أول فرصة ممكنة. وفي جانب آخر من المحادثات، أعرب عبد اللهيان عن ارتياحه للتطورات الإيجابية في علاقات البلدين خلال الأشهر الأخيرة، منددا بالتدخل الأمريكي في الشأن الصيني. وبدوره وصف الوزير الصيني جهود إيران لإحياء الاتفاق النووي بالمنصفة، مؤكدا معارضة بلاده لأي عمل متطرف تجاه الاتفاق. دعا الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إلى ضرورة التصحيح العاجل للوضع ودراسة مقومات الموقف الإيراني تجاه الاتفاق النووي. وشدد أوليانوف في بيان على أهمية القضاء على الأسباب الجذرية التي دفعت إيران للخروج على شروط الاتفاق النووي، معتبرا أن أهمها هي انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وفرض الحظر الخانق على الحكومة الإيرانية. وأكد أوليانوف أن السبيل الوحيد للحل هو المفاوضات في فيينا للحيلولة دون العودة بالمفاوضات إلى نقطة الصفر. إلى العراق، حيث أنهت مفوضية الانتخابات العراقية جميع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي والتي كان آخرها لمحطات محافظة نينوى بناء على قرار الهيئة القضائية للانتخابات. وقبل يومين أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن قرارات الهيئة القضائية ببطلان بعض المحطات التي لم تغلق في الساعة 6 ستؤدي إلى بطلان أكثر من 6,000 محطة، مشيرا إلى أنه ألغيت ما يقارب 4,000 محطة بسبب وجود بصمات متكررة. إلى ذلك، أقدم متظاهرون في منطقة سيد صادق بالسليمانية على إحراق مقري الحزب الديمقراطي الكردستاني والتغيير، وذلك في إطار الاحتجاجات الطلابية المستمرة على تجاهل السلطات مطالبهم. فلسطينيا، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في القدس المحتلة، في حين أطلق مستوطنون النار تجاه منازل المواطنين شمال غرب نابلس. وأكدت مصادر فلسطينية إصابة 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، فيما أصيب نحو 60 آخرين بحالة اختناق بالغاز. وتركزت المواجهات في حي بئر أيوب بسلوان، حيث تمكنت الشبان من تدمير كاميرات المراقبة التابعة للاحتلال. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة أن المقاومة رممت قدراتها بعد معركة سيف القدس وعززت سلاحها بالتصنيع المستمر. وقال النخالة إن الاحتلال يعتبر قطاع غزة قنبلة موقوتة ويريد تفكيكها، وإن التسهيلات الجديدة تأتي في هذا الإطار، لافتا إلى أنه لا يستبعد اغتيال أو استهداف قادة وعناصر من حركة الجهاد. وحذر الاحتلال بأن الرد سيكون بقصف تل أبيب فورا. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي إلى أكثر من 259 مليونا و769 ألف حالة، والوفيات إلى أكثر من 5 ملايين و193 ألف حالة. وأشارت المنظمة إلى ارتفاع الإصابات بالفيروس في القارة الأوروبية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
عاد عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى الارتفاع الحاد في القارات العجوز، حيث تواجه ألمانيا أعنف موجة وبائية بعدما سجلت في 24 ساعة الماضية 351 حالة وفاة، ليتخطى العدد الإجمالي إلى 100 ألف حالة منذ بداية تفشي الجائحة. كما سجلت البلاد في يوم واحد عددا قياسيا في الإصابات الجديدة قارب 76 ألف إصابة. وتخشى القوى الاقتصادية الأولى في أوروبا بلوغ مستشفياتها طاقتها الاستيعابية القصوى في حال وصل المنح الوبائي مساره التصاعدي الراهن. منظمة الصحة العالمية توقعت وفاة 700 ألف شخص في أوروبا ومناطق في أسيا بالوباء بحلول شهر مارس آذار القادم، مؤكدة أن الوافيات تجاوزت 1,500,000 حالة في 53 دولة، محذرة من ضغط عال أو شديد للغاية على وحدات العناية المركزية في 49 دولة بحلول مارس آذار من العام المقبل. ورجحت المنظمة أن يصل عدد الوفيات الإجمالية إلى ما يزيد على 1,200,000 حالة في الربيع القادم، مشيرة إلى أن الوفيات بالفيروس تضاعفت مؤخرا بعدما سجلت 4,100 حالة يومية، أبرزها في روسيا التي تجاوز العدد مؤخرا 1,200 حالة. المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوغي اعتبر أن العدد الكبير في الأشخاص غير المحصنين باللقاح وانتشار متحور دلتا في بعض الدول ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الإصابات في منطقة أوروبا، ودعا الجميع إلى تحمل المسؤولية لتجنب مأساة غير ضرورية وخسارة المزيد من الأرواح. فزيادة حالات الإصابة بالفيروس في أوروبا أجبر النمسا على فرض تدابير جديدة من بينها الإغلاق العام، وأعلنت دول من بينها تشيك وسلوفاكيا قيودا جديدة على غير الملقحين، ومن المرجح أن تتخذ أيضا فرنسا وألمانيا واليونان قرارا يجبر المواطنين على اتخاذ جرعات معززة من اللقاح، لكن بريطانيا رفضت الإغلاق العام من جديد مؤكدة اتخاذ إجراءات بديلة لمواجهة الوباء في إنجلترا من بينها جوازات سفر اللقاح الإلزامية وأقنعة الوجه الإجبارية والعمل من المنزل.
إلى تركيا، حيث فرقت شرطة مكافحة الشغب التركية احتجاجا في اسطنبول منددا بالسياسات الاقتصادية للحكومة وارتفاع تكاليف المعيشة. وبدأ المتظاهرون ومعظمهم من الجماعات اليسارية تجمع في حي قاضي كوي السكني الهادف في الجانب الأسوي من اسطنبول، حيث تدخلت الشرطة واحتجزت العشرات من المتظاهرين الذين رددوا الهتافات المطالبة باستقالة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما استخدمت الشرطة الدروع لتفريق الحشود. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد توصلها لاتفاق مبدئي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل المشكلة التقنية. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن إنهاء جميع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها. وعشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سلوان غرب نابلس. حبيبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. إلى اللقاء. صلي
تعالى على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يتجدد معكم عند حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. سنستعرض فيها الموتى من منظار الأديان الإلهية ورؤية الإمام الخميني رحمه الله إلى موضوع الموت والحياة، والذي يعتبر من أكثر أبعاد حياة الإنسان امتلاء بالأسرار ومن المراحل المهمة في حياة الكائنات الحية. كونوا معنا.
أيها الأطائب، يعني الموت في علم الأحياء نهاية دورة حياة الكائنات الحية، ويعني في الطب توقف الوظائف الحيوية بشكل بحيث لا يمكن استئناف عملها. واستنادا إلى ذلك، فإن يقظة الحواس كلها سوف تزول بشكل كامل، ولا يعود الكائن الحي يشعر بأي شيء ولا يسمع ولا يرى، لأن هذه الوظائف تتعلق بالجسم وأعصابها وتحليلها من قبل الدماغ الذي زالت قدرته لتتوجه نحو سبات طويل يشبه ما قبل الولادة. نعم مستمعين الأفاضل، ينقسم الموت من وجهة نظر الطب الشرعي إلى قسمين. أحدهما الموت الإجباري، أي الموت الذي لا يحدث بشكل طبيعي وإنما تحت تأثير عامل خارجي مثل حوادث السير أو القتل. والآخر هو الموت غير الإجباري، الذي يحدث بفعل التقدم في العمر وعلى أثر مرض أو عدة أمراض.
ويمثل الموت موضوعاً حظي باهتمام كل الأديان الإلهية وغير الإلهية، وقدمت عنه إيضاحات بشأن كمه وكيفيته. ويذعن المؤمنون بالديانة المسيحية بالموت، ويرون أن كل البشر سيفارقون الحياة ذات يوم ويبدأون حياة جديدة في العالم الجديد. وقد حظي موت السيد المسيح عليه السلام باهتمام كبير في الديانة المسيحية، فالمسيحيون يؤمنون بأن عيسى عليه السلام فدى بنفسه من أجلهم فغسل عنهم بذلك الذنوب، وأن الله تعالى غفر لهم بموت ابنه أي السيد المسيح عليه السلام على حد قولهم.
أحبائنا أعزائنا، كما يسود الإيمان بالموت في الديانة اليهودية، لكن هناك وجهات نظر مختلفة حول الحياة بعد الموت بين اليهود، ومعظمهم يتفقون بشأن قيامة الموتى. وفي التعاليم الدينية لليهود ما من موضوع بين المواضيع المتعلقة بالآخرة يحظى بالاهتمام كما يحظى بعث الموتى. وفي الحقيقة فإن الإيمان بالقيامة هو من أصول الديانة اليهودية، وإنكاره يعتبر من الكبائر.
ورغم أن البشر يميلون دوما إلى الخلود ويتمنون أن يبقوا في هذا العالم إلى الأبد، ولكنهم يذعنون للموت باعتباره حقيقة لا يمكن اجتنابها، ولذلك تبذل الأديان كلها وخاصة الأديان الإلهية لأن يكون للبشر حياة طيبة ونزيهة في الدنيا، كي يكون بمقدورهم أن يعيشوا بسهولة في الآخرة. وفي هذه الحالة سيكون الموت ولحظة تسليم الروح لذيذة ومؤدية إلى الإطمئنان والسكينة لكل البشر.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. أعزائنا، يرى الدين الإسلامي المبين أن الموت هو الممر الوحيد للولوج في عالم الغيب، وقد وصف نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الحياة الدنيا بأنها نوم، ووصف الموت بأنه اليقظة، أي أن الموت هو نافذة للخروج من عالم الخيال والدخول في عالم الحقيقة والواقع. وذكر الموت في القرآن الكريم بوصفه عملية الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وهو ما يعني أن الإنسان لا يفقد شيئا بموته، وحتى إذا ما فقد شيئا فإن هذا الشيء يعتبر تافها إزاء ما يحصل عليه.
وحسب التحليل القرآني فإن الإنسان يمر من خلال نومه بتجربة صغيرة للموت، ولكن الموت الذي يعتبر جسرا كي يواصل الإنسان حياته ويمكنه أن يدرك مفهوم القيامة كما ينبغي. وقد ذكر الموت في الآيات القرآنية باعتباره قانونا عاما، حيث إن هذا المصير ينتظر كل الكائنات الحية بل وحتى غير الحية. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت. وقد أشار المفسرون في تفسير هذه الآية إلى ملاحظة دقيقة، وهي أن روح الإنسان لا تموت بموته، لأن التذوق يعني أن الروح باقية وأنها لا تدرك الموت، ثم إن الروح غير الجسم لأنها تبقى بموته.
أيها الإخوة والأخوات، قد عرف الإمام الخميني رحمه الله باعتباره عالما إسلاميا وعارفا عصاميا الموت بأنه انتقال من النشأة الظاهرية المادية إلى النشأة الباطنية الملكوتية، هذا التعريف الفلسفي والعرفاني يشير إلى أن الموت لا يعني الهلاك، بل إن الموت هو في الأساس نوع من الحياة يبلغ بموجبه الإنسان استقلال النفس عبر خروجه من الطبيعة، والشهادة هي أفضل نوع من هذا الخروج. يرى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن سبب خوف الإنسان من الموت هو تعلقه بالدنيا، وكذلك عدم الإيمان بالمعاد ووجود حياة أفضل من الحياة الدنيوية المادية. ومن وجهة نظره رحمة الله عليه، فإن التدبير الأفضل لإزالة هذا الخوف هو التزود بالزاد المناسب، أي التقوى، وإزالة الظن الباطل بأن الموت هو الفناء.
وقد سمى الإمام الخميني وقت الاحتضار بالمعاينة، لأن آثار ذلك العالم ترى بوضوح وبشكل علني، وتتفتح عين الإنسان الغيبية والملكوتية، وينكشف جانب من أحوال الملكوت، ويرى بعضا من آثاره وأحواله وأعماله. وهو يؤمن بأن معظم المصاعب التي يواجهها الإنسان وهو في حالة النزع والاحتضار ناجمة عن تعلقه بالدنيا وملاذها، في حين أنه إذا كان عديم المبالاة بالدنيا ولذاتها وتزود بالزاد المناسب لآخرته، فستكون لحظة انفصال الروح عن الجسد في غاية السهولة له، حتى نرى في وجهه علائم الفرح والاستبشار والسرور.
أيها الأطائب، نودعكم برجاء تجديد اللقاء بحضراتكم بإذن الله تعالى عند جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل في سيرتها ومسيرتها. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على عالم الحسين، عالم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدراً يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، نرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء آخر، يسرنا أن يجمعنا بكم عبر تجوال آخر لنا بين ربوع نتاجات شعراء المقاومة عبر الزمان والمكان، وكلنا رجاء بأن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا برفقتنا.
مستمعينا الأفاضل، الأشعار والقصائد التي سنستعرضها لهذا الأسبوع هي للشاعر العراقي المعاصر علي كاظم حسن ظاهر الفتال الأسدي. ولد سنة 1935 في مدينة كربلاء المقدسة. قضى الفتال طفولته وكانت رحلته في الدراسة طويلة، فقد دامت 35 سنة، علما أنه لم يرسو في أي سنة من سني الدراسة، إنما اضطر إلى ترك الدراسة للعمل، فقد مارس أعمالا كثيرة، منها العمل في صناعة الأسرة والعمل في إبرام الخيوط وفتلها، وكان يواصل الدراسة في المدرسة المسائية في الوقت ذاته.
نعم مستمعينا الكرام، كان للشاعر الفتال نشاط سياسي بارز في شبابه، فقد انتظم سنة 1952 في إحدى الحركات السياسية الوطنية، وفي سنة 1955 صدر الحكم بحبسه 6 أشهر لنشاطه السياسي، فنفي إلى قضاء بدرة على الحدود، وبعد ثورة 1958 أطلق سراحه. وكان من أبرز نشاطاته الثقافية رئاسته تحرير جريدة نداء الأمة سنة 2003، ورئاسته تحرير مجلة العرفان الشهرية عام 2005.
وللفتال أعزائي الكرام مؤلفات مطبوعة، منها الشعرية وهي في محكمة الصمت 2006، تجليات الفتى يوسف 2006، ترنيمة الدرب الطويل 2006، صهيل الحرف 2006، نشيد العمر 2006، مخاضات الزمن 2006، رباعيات الفتال في محاكاة الأجيال 2006، ورباعيات الفتال في واقع الحال 2012، ومناسك الحج في رحاب الشعر.
أحبتنا الأفاضل، وأما بيئة الشاعر فقد ولد وتربى بمدينة ذات طابع ثقافي ملتزم وهي كربلاء المقدسة، إذ لم يكن المرقدان الشريفان للإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام مكاني تعبد فحسب، بل شهدت كربلاء بفضلهما حركة أدبية وعلمية واسعة، ولم تكن كربلاء مزارا للمسلمين فحسب، بل كانت مثابة لعشاق الحرية والوطنيين، ابتداء من اليوم الذي صرخ الحسين فيها بأعلى صوته: لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد. وحتى يومنا هذا وقد أمدت هذه المدينة شعراءها بكثير من معاني الولاء للأمة ومقارعة خصومها، ومن أولئك شاعرنا الفتال. وقد شهد الشعر السياسي في العصر الحديث والمعاصر تطوراً ملحوظاً في المضامين، فقد شاعت فيه مفاهيم حديثة، ومنها الانتخابات والمجالس النيابية والأحزاب والدستور والشورى وحرية الشعب وغير ذلك. وكان للأحداث السياسية أثر بالغ في الشعر الحديث، ولا سيما الحربان العالميتان وتفكك الدولة العثمانية والانتداب وغير ذلك من الأحداث المتتالية المتسارعة.
مستمعين الأفاضل، حول تميز الشاعر العراقي المعاصر علي الفتال بالغزارة في الإنتاج الشعري في المجال السياسي ومقارعة الاستعمار، نتوقف معا بإزاء الحوارية التي أعدها لنا الزميل حيدر جبارة، مشكورا.
مستمعين الكرام، تحية طيبة لكم ولضيفي الكريم الدكتور رحمن غرقان، الأستاذ في النقد الأدبي من العراق. دكتور، أهلا ومرحبا بكم معنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
حياكم الله دكتور. هلا حدثتمونا عن تميز الشاعر العراقي المعاصر علي الفتال بالغزارة في الإنتاج الشعري في المجال السياسي ومقارعة الاستعمار وأنظمة الحكم المرتبطة به ومقاومة الممارسات الظالمة لهذه الأنظمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله ورعاكم، يا أهلا وسهلا ومرحبا. الشاعر علي الفتال هو شاعر يكتب القصيدة العمودية ويكتب قصيدة التفعيلة، وهو ناقد أيضا وباحث، فله أكثر من كتاب في البحث الأدبي، وله أكثر من كتاب في النقد الأدبي، وله وكتب النص المسرحي، وهو صحفي مثابر اشتغل في مجال الصحافة أيضا. تجربته الشعرية إذا نظرت إليها بمنظار شمولي سأجد أنه كتب القصيدة الوطنية ذات الهم اليومي المعنية بهموم الناس ومشاغلها، وكتب القصيدة الإسلامية، والقصيدة الإسلامية عنده هي القصيدة العلوية، القصيدة النبوية، القصيدة الحسينية. الشعر المقاوم، أدب المقاومة عند علي الفتال أدب داخلي وأدب خارجي وأدب تاريخي. أعني الشعر المقاوم تاريخي، الشعر الذي يستلهم رموزا تاريخية استلهاما يجتهد في أن ينهض بالواقع. وهناك شعر مقاوم داخلي، بمعنى هذا الشعر الذي ينبض بالهم اليومي للإنسان، الإنسان البسيط. وهناك شعر مقاوم خارجي، وهذا الواضح الذي يقصد عدوا خارجيا. ولا شك أن العدو الخارجي الأول المتمثل بالكيان الصهيوني، المتمثل بالإمبريالية الأمريكية، المتمثل بكل سلوك سياسي يجري في هاتين الصحراوين، في صحراء الصهيونية وفي صحراء الإمبريالية الأمريكية. هذا أخذ مساحة أوسع من شعره السياسي المقاوم. وهناك الأكثر حضورا، الأقوى لا شك، الشعر الإسلامي المقاوم الذي تتوزعه ثلاثة اتجاهات، هي الاتجاه النبوي والاتجاه العلوي والاتجاه الحسيني. أما لماذا هذه الاتجاهات الثلاثة أخذت حيزا أوسع من غيره؟ لأنها تتصل بحياة الناس وهمومها. الناس في بلادنا يتنفسون النبوة والإمامة بشكل يومي، هو جزء عبادتهم، هو جزء طقوسهم. ولذلك الشاعر حين يستلهم الرمز النبوي، الرمز العلوي، الرمز الحسيني، من سار على هدى هذه الرموز يجد له مقروئية، يجد له مقبولية. أما إذا ذهبت إلى لغة الشعر عنده تجدها إما رمزية مباشرة أو تجدها بيانية مباشرة، وأجد أن المباشرة عنده سببها أنه يريد أن يوصل المعنى الذي يريده للمتلقي، ولذلك اتصف خطابه بهذا المنحى. وحجم مسرحياته أيضا هو ينحو هذا المنحى الذي يريد من خلاله أن يكون صوته مسموعا واصلا واضحا لجمهور المتلقين. رحمة الله على روحه علي الفتال، كان إنسانا مثابرا مجاهدا صبورا، إنسانا محبا إيجابيا يتعامل مع الحياة إيجابية عالية، رحمه الله.
جزيل الشكر والامتنان للدكتور رحمن غرقان الأستاذ في النقد الأدبي من العراق. دكتور شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله يا أخي، حياكم الله، أهلا وسهلا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
نعم أعزائي الكرام، كنتم مع حوار حول الشاعر علي الفتال من العراق، وهذه عودة إلى ما تبقى من الحديث عنه ضمن برنامج أدب المقاومة.
أعزائنا الأفاضل، سجل الشاعر علي الفتال كثيرا من الأحداث المهمة التي مرت على أمته، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تعد من أهم القضايا الإسلامية والعالمية في التاريخ الحديث، حتى إن أغلب الشعراء العرب كتبوا في هذه القضية التي ظفرت باهتمام الشعراء العرب عموما والعراقيين خاصة، فديوان القضية الفلسطينية في الشعر العراقي ضخم وعميق، ومن الطبيعي أن تأتي نتاجات هؤلاء الشعراء مختلفة من حيث الجودة وفي عمق الإحساس بين شاعر وآخر. أما الفتال فتوحي قصائده في القضية الفلسطينية بمدى إحساسه بهذا الجرح، ففي أبيات له يصف خطابات الحكام العرب التي يطلقونها ووعودهم الزائفة بالتحرير والتي لا تجد لها تنفيذا على أرض الواقع، حيث قال واصفا تلك التصريحات بشيء من السخرية:
إذا ما تلهمت خطوب الوغى، إذا ما تلهمت خطوب الوغى، سنزحف نمحق كل العدا، سنحرقهم في لهيب اللظى، ونقذفهم في البحر ولم نبقي منهم أثر، وإنا أبات وإنا كمات، إذا ما دعانا نداء الوطن، وإنا
مستمعين الأفاضل، ومن أهم نواحي رسالة الفتال الدعوة إلى الاتحاد ورص الصفوف، فيحاول استئصال التقاعس وبث التآلف وإثارة النخوة في نفوس العرب عن طريق تذكيرهم بماضيهم، حيث يقول: كفاكم ذلة وكفى خنوعا، أليس بكم إلى رشد رجوعا؟ ألا عودوا إلى مجد رفيع لتحموا بالقنا مجدا رفيعا. مستمعينا الكرام، وبما أن شعر الشاعر جزء من شخصيته فإن الأبيات تعكس طبيعة الفتال الثورية، وقد اعتمد الشاعر في إيصال أفكاره على أسلوب الخطاب المباشر، وكأنه يؤنب المتقاعسين والمتخاذلين عن نصرة إخوانهم.
موسيقى. أيها الأعزاء، ويجد الشاعر علي الفتال شبها بين ما حصل في كربلاء سنة 61 للهجرة وما حصل في فلسطين، إذ إن المأساة التي تعرض لها سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه وأسرته وأنصاره تشبهها المآسة التي يتعرض لها الشعب العربي المسلم في فلسطين. والانتهاكات التي ارتكبها أعداء الحسين عليه السلام تشبهها كذلك الانتهاكات التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين. ومع ذلك فإن الأنظمة العربية تكتفي في الغالب بالخطب والوعود والمؤتمرات. قال: كم كربلاء تجددت في أرضنا، كم كربلاء، كم أحرقوا فيها الخيام، كم مرة ذبحوا الرضيع فولولت أم الرضيع، كم زينبا ظلت تصيح وتستغيث، لكننا يا سادتي رحنا نجدد كل عام ذكرى خيانتنا وننتشق الدموع ونسدد الكلمات نحو عدونا مثل السهام. الله، ما أحلى الكلام.
مستمعينا الأفاضل، وهكذا يوازن الشاعر بين القضية الفلسطينية والقضية الحسينية، فكلتاهما تقع تحت عنوان واحد، وهو حق مغصوب مع خذلان الناصر. وقد صور المشهد السابق جانب النساء والأطفال في فلسطين مستعملا الرموز التراثية المتمثلة بزينب والرضيع وأم الرضيع، ولعل الشاعر عمد إلى تصوير الأم الثكلة والأخت التي فجعت بأهلها، لما يثيره هذا المشهد في نفس الإنسان المسلم من النخوة. ويسلك الشاعر المسلك ذاته في تصوير الضعفاء في الأرض المحتلة، فيصور للمتلقي شيخا كبيرا مقعدا يجلس على الرمال في البرد الشديد، وهو في حيرة يتساءل عن سبب تأخر جيوش التحرير. يقول:
ويا ويلتاه ويا خجلتاه من الأشيب العاجز المقعد، يمد يديه لرب السماء ويدعوه: يا ربنا فاشهد بأن بنوك على الذر مالي، فهل جيل تحرير أرض جدودي تخاذل أم بعد لم يولدي.
أيها الإخوة والأخوات، جولتنا بين رحاب قصائد الشاعر العراقي المعاصر علي الفتال لم تنتهي بعد، راجين أن نستكملها خلال الحلقة المقبلة من برنامجكم أدب المقاومة. نشكر لكم جميل متابعتكم،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فمنه شجر ومنه شراب وجعل الليل والنهار خلفة فتذكر أولو الألباب. نحمده تبارك وتعالى على المسببات والأسباب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من المؤاخذة والعتاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله المستغفر التواب. خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب، والتحيات الزاكيات لأهل بيته قدوة الأمم وقمة الهمم ودرة المقربين والأحباب. أحبتنا المستمعين، السلام لكم والتحية إليكم موصولان عبر الأثير، وأنتم تتنعمون بحضرة الرسول الأكرم مع شيء من مديحه صلى الله عليه وآله وسلم. نتعرف على شاعر المقطع الشعري الذي اخترناه لحضراتكم لحلقة اليوم. أيها الأطائب، ولد الشاعر المصري سمير مصطفى فراج عام 1966 ودرس اللغة العربية ويعمل كصحفي. له دراسات أدبية كثيرة أثرى بها الجانب البحثي والعلمي في المكتبة العربية، منها شعراء قتلهم شعرهم وكيف تصبح شاعرا، كما له كتب نشرت كمقالات منها المعارك الأدبية وأيضاً من أعلام الأندلس ومن غرائب الألقاب، فيما شارك في مهرجانات ومؤتمرات عالمية عديدة من أهمها مهرجان الجنادرية 19 بالسعودية ومهرجان القرين بالكويت ومؤتمر دعم الانتفاضة بإيران ومهرجان عامر بوترعة للشعر المغاربي بتونس واحتفالات المقاومة الإسلامية بجنوب لبنان، فيما كتب عنه الكثيرون عبر دراسات أكاديمية ومقالات نقدية، فيما حفلت مسيرة الشاعر بجوائز عديدة نذكر من أهمها جائزة أفضل قصيدة من مؤسسة البابتين الكويتية، وجائزة البوردة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجائزة أفضل قصيدة عن فلسطين والمقاومة، ومسابقة المجلس الثقافي البريطاني، مسابقة مؤسسة إقرأ عدة سنوات متتالية، كما صدرت له مجموعات شعرية متعددة منها الآتون من رحم الغضب وورقة أخيرة للوجوه الأولى وكبرياء الوقت. أعزائنا، نترككم مع قراءة مقطع من القصيدة بصوت الزميل أحمد نجف.
له طلعة يروي العيون جلالها، فكل عيون العاشقين بها تسقى، وأغبط عينا من محياه أترعت، فإن فؤادي بالتمني قد استسقى. بكى الجذع تحنانا وشوقا إذا نأى، فمن ذا يلوم البدر يوما إذا انشقى. كتبت اسمه والشوق يجتاح مهجتي، فصار لفرط الضوء في رسمه نطقا. أأظمأ في الدنيا وحبك غيمتي، جرت في وهاد الروح أمطارها غدقا، وأشرد بحثا عن محياك في المدى، فيروي بهاك القلب والجفن والحلقا. سيدي يا رسول الله، ملكت مفاتيح القلوب برحمة لتفتحها لينا، وقد أحكمت غلقا. فقير
ولكن من جلال كنوزه سجاياه فاستعصى على طعنهم صدقا. كريم وما في الجود غيم ككفه يرى في العطايا حين يسخو بها رزقا. إليه انتهاء الجود بل منه أصله إذا اشتق من سمت فمن سمته اشتقا. فلو عانقت عيناه طلة سائل لأعطى على قدر اليقين وما استبقى. تلاطم موج الكفر حتى إذا عتى نشرت شراع الله كي تنقذ الغرقى. يردون في الطوفان طوق نجاتهم فقد شوشت فيهم غرابينهم نعقا. على ضفتي كفيك يرسو سفينهم وما زلت تنجيهم وإن أحدثوا خرقا. لقد أحرق الحمقى سعير عنادهم فأمطرت ماء الحلم كي تطفئ الحمقى.
مستمعينا الأفاضل، قرأ لحضراتكم زميلنا أحمد نجف مقطعا من قصيدة سدرة المعنى للشاعر المصري سمير فراج. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، وإلى المزيد من مديحه صلى الله عليه وآله وسلم، دمتم بود وأمان.